بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في برنامج الأكاديمية العلمية مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري، وشرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. للتسجيل والمشاركة في الأكاديمية يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. كما نسعد أعزائي المشاهدين باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الإنترنت. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا، حيا الله الشيخ عبد الرحمن، حيا الله الإخوة الحضور والسادة المشاهدين. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لازلنا في الطريقة الرابعة من طرق الاستخراج، وهي الاستخراج عن طريق معرفة موضوع الحديث، ووصلنا إلى المصنفات، النوع الثالث من المصنفات المساعدة في الاستخراج على هذه الطريقة، وهي المصنفات المشتملة على الأحاديث المتعلقة بجانب من جوانب الدين. فذكرنا الأجزاء الحديثية وكتب الترغيب والترهيب وكتب الزهد والفضائل والأخلاق، وذكرنا كتب الأحكام، ثم رجعنا إلى مقدمة الكتاب فتكلمنا على نصب الراية من أحاديث الهداية، وبقي لنا في الكلام على كتب الأحكام التلخيص الحبير، تخريج أحاديث الرفع الكبير، وكتاب تخريج إحياء علوم الدين. وإن كان ليس في الأحكام خاصة، لأن الإحياء لم يصنف في الأخلاق وإنما لم يصنف في الأحكام وإنما صنف في الأخلاق أساسا، وإن تكلم الإمام الغزالي رحمه الله تعالى استطرادا في مسائل الفقه خاصة في باب العبادات، لكن الشيخ الطحان هنا ذكر الأحكام وموضوعات خاصة وكتب الفنون الأخرى وكتب التخريج. فنعتبر إن الكلام على نصب الراية وعلى التلخيص الحبير وعلى المغني عن حمل الأسفار في الأسفار بتخريج ما في الإحياء من الأخبار ضمن النقطة السابعة من نقاط الكتب المساعدة، النوع الثالث من الكتب المساعدة في الاستخراج على الموضوعات، فتكون تابعة للتخريج وليست تابعة للأحكام. قرأنا الكلام على نصب الراية، ونتكلم الآن إن شاء الله تعالى على التلخيص الحبير، ثم نعول في كلمات يسيرة على طريقة الحافظ العراقي في المغني عن حمل الأسفار، ثم ننتقل إن شاء الله تعالى على إلى الطريقة الأخيرة من طرق الاستخراج، وهي الاستخراج عن طريق صفة في المتن أو صفة في السند أو صفة في المتن والإسناد جميعا، لأن يعني أؤمل أن تكون هذه المحاضرة هي آخر محاضرة في طرق الاستخراج. ثم بعد العيد إن شاء الله تعالى، أعاذ الله عنا وعليكم وعلى المسلمين بالخير والبركات، نرجع إلى درسنا الأول في دراسة الأسانيد، ثم إن تبقى وقت إن شاء الله تعالى في آخر الحلقات فيكون مراجعة على ما مر بنا من كتب لم نتكلم عليها أو أسئلة معينة أو توسع في شيء معين. المهم من ذلك هو أن يعني نلم شتات هذه المادة المتفرقة. يقرأ لنا الشيخ عبد الرحمن الكلام على التلخيص الحبير. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الوجيز الكبير. هذا الكتاب كتاب نافع جيد. صفحة 27 سيد.
أعرف.
هذا الكتاب كتاب نافع جيد، لخص فيه الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 و800 للهجرة كتاب البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير.
كتاب البدر المنير طبع حديثا في دار الفلاح، أظن في 10 مجلدات، وهو كتاب نافع جدا، لكن ابن الملقن رحمه الله تعالى واسع الخط جدا في الكلام على الأحاديث، فلخص ذلك كله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من البدر ووضعه في التلخيص الحبير. والكتاب أصله يعني التلخيص الحبير والبدر المنير كلاهما تخريج لأحاديث الشرح الكبير. نعرف أن الغزالي رحمه الله تعالى أبو حامد المتوفى سنة 55 للهجرة له الوجيز في الفقه، والوجيز شرحه الإمام الرافعي في العزيز بشرح الوجيز مطبوع في قرابة طبعتين إحداهما في 19 مجلدا. وهذا الكتاب يعني طبع أظن قبل 7 سنوات أو 8 سنوات، وقبلها كانت فروع الشافعية يعني مشتتة، وإن كان النووي رحمه الله تعالى قد جمعها في الكتاب اللي هو الملخص لشرح الرافعي الكبير. فالكتاب الشرح الكبير، شرح الرافعي الكبير على الوجيز، خرج أحاديث الشرح الكبير الإمام ابن الملقن في البدر المنير، واختصر البدر المنير الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير اللي هو هذا الكتاب 4 أجزاء في مجلدين. تفضل شيخ عبد الرحمن.
كتاب البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير لسراج الدين عمر بن علي بن الملقن المتوفى سنة 480 للهجرة. وكتاب الشرح الكبير هو كتاب في الفقه الشافعي لأبي القاسم عبد الكريم ابن محمد الرافعي المتوفى سنة 23 و600 للهجرة، شرح فيه كتاب الوجيز لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 550 للهجرة. ومما تجدر الإشارة إليه أن كتاب الشرح الكبير قد اعتنى بتخريج أحاديثه عدد من العلماء، منهم 5 قبل الحافظ ابن حجر، وهم سراج الدين بن الملقن المتوفى سنة 480 للهجرة، وعز الدين بن جماعة المتوفى سنة 67 و700 للهجرة، وحفيده بدر الدين بن جماعة المتوفى سنة 19 و800 للهجرة، وأبو أمامة محمد بن عبد الرحمن بن النقاش المتوفى سنة 45 و800 للهجرة، وبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى سنة 74 و700 للهجرة، وواحد بعده وهو السيوطي المتوفى سنة 1100 للهجرة. وسمى كتابه نشر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير.
وهذه التخريج كلها تعتبر مفقودة، لا يوجد منها إلا كتاب البدر المنير الذي طبع يعني قبل سنة فقط، تقريبا سنة أو سنتين، ومختصره اللي هو التلخيص الحبير للحافظ ابن حجر. وأما بقية هذه التخريجات للعز بن جماعة والبدر بن جماعة والزركشي والسيوطي فكلها في عداد إما المخطوطات وإما المفقودات. نعم.
كما تجدر الإشارة إلى أن سراج الدين بن الملقن قد صنف كتابه البدر المنير في 7 مجلدات ثم لخصه في 4 مجلدات وسماه خلاصة البدر المنير، ثم انتقاه في جزء وسماه منتقى خلاصة البدر المنير. وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى هذا، لكنه لم يذكر تلخيص ابن الملقن الأول المسمى بخلاصة البدر المنير، فما أدري ما السبب.
على أي حال البدر المنير الأصلي موجود وفيه يعني هو أصل لهذه الكتب كلها.
وذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه المذكور أن أوسع الكتب التي خرجت أحاديث الشرح الكبير وأخلصها إشارة هو كتاب ابن الملقن، لكنه قال إنه أطاله بالتكرار، وأما تلخيصه يعني ويعني به منتقى خلاصة البدر المنير فقال عنه إنه أخل فيه بكثير من مقاصد الأصل، لذا رأى تلخيصه في قدر ثلث حجمه مع الالتزام بتحصيل مقاصده، وأشار إلى أنه تتبع الفوائد والزوائد في كتب التخاريج المذكورة آنفا، وكذلك في كتاب نصب الراية للزيلعي، وعلل استفادته من كتاب الزيلعي الحنفي في تخريج أحاديث كتاب في الفقه الشافعي بأن الزيلعي ينبه في كتابه المذكور على ما يحتج به مخالفوه من أصحاب المذاهب الأخرى، ورجى الله تعالى أن يكون كتابه هذا حاويا لجل ما يستدل به الفقهاء في مصنفاتهم في الفروع.
ليس عيبا أن يصنف إمام كتابا في تخريج أحاديث لمذهب معين ويستفيد منه آخر في مذهب مخالف، لا هذا ليس بعيب، لأن علم الحديث لا يعرف التقيد بمذهب، وإنما هو علم يعني وقف للأمة كلها. فإذا خرج مثلا الزيلعي كتابا كتاب الهداية في الفروع الفقه الحنفي، وأردت أنا أن أخرج مثلا أحاديث مغني المحتاج مثلا للخطيب الشربيني لم تخرج، فأردت أن أخرج الأحاديث الواردة في مغني المحتاج للخطيب الشربيني وهو في فروع الشافعية المتأخرين، فلا حرج أن أستفيد من كتاب صنف في مذهب حنفي أو رواية الغليل الذي خرجه الشيخ الألباني في تخريج أحاديث منار السبيل وهو فقه الحنبلي، هذا لا حرج فيه لأن علم الحديث لا يتقيد بمذهب معين. نعم.
وإليك نص المقدمة كاملة لتكون على بينة من التفصيلات المذكورة فيها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أما بعد، فقد وقفت على تخريج أحاديث شرح الوجيز للإمام أبي القاسم الرافعي شكر الله سعيه لجماعة من المتأخرين، منهم القاضي عز الدين بن جماعة والإمام أبو أمامة بن النقاش والعلامة سراج الدين عمر بن علي الأنصاري والمفتي بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، وعند كل منهم ما ليس عند الآخر من الفوائد والزوائد، وأوسعها عبارة وأخلصها إشارة كتاب شيخنا سراج الدين، إلا أنه أطاله بالتكرار فجاء في 7 مجلدات، ثم رأيته لخصه في مجلدة لطيفة أخل فيها بكثير من مقاصد المطول وتنبيهاته، فرأيت تلخيصه في قدر ثلث حجمه مع الالتزام بتحصيل مقاصده، فمن الله بذلك. ثم تتبعت عليه الفوائد الزوائد من تخاريج المذكورين معه، ومن تخريج أحاديث الهداية في فقه الحنفية للإمام جمال الدين الزيلعي، لأنه ينبه فيه على ما يحتج به مخالفوه، وأرجو الله إن تم هذا التتبع أن يكون حاويا لجل ما يستدل به الفقهاء في مصنفاتهم في الفروع، وهذا مقصد جليل. قلت: قد تم هذا التتبع بحمد الله تعالى، وقد حوى فعلا جل ما يستدل به الفقهاء في مصنفاتهم، لذا يعتبر هذا الكتاب مصدرا مهما من مصادر التخريج لأحاديث الأحكام التي يستدل بها الفقهاء من شتى المذاهب.
هذا هو كتاب التلخيص الحبير، ونأخذ بعض النماذج من واقع الكتاب العملية بدون ترتيب بانتقاء بعينه، ولكن حسب ما تقع عليه العين من الأحاديث، لننظر طريقة الحافظ رحمه الله تعالى في إيراد الأحاديث والتعليل لها والكلام عليها صحة وضعفا.
وسيدنا أورد هنا مثال ولا؟
هو أورد مثالا. نعم. لكن أرى أن نأخذ الأمثلة من واقع الكتاب الحية بدلا من القراءة، القراءة في يد الكتاب في يد الطالب فيقرأه في أي وقت. نعم. فمثلا عندنا في الحديث 18 بعد 200 في صفحة 159 من الجزء الأول، حديث المغيرة قال أنه صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله، قال أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وابن الجارود. يعني هذا الحديث مخرج في هذه الكتب المسند والسنن الثلاثة، أبو داود والترمذي وابن ماجة الأربعة عدا النسائي، والدارقطني والبيهقي وابن الجارود من طريق ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة، وفي رواية ابن ماجة عن وراد سماه يعني عن وراد كاتب المغيرة. قال الأثرم عن أحمد إنه كان يضاعفه. من يضاعف؟ من يضاعف كاتب المغيرة؟ الإمام أحمد بن حنبل. عن الأثرم تلميذه وراويته عن أحمد إنه كان يضاعفه ويقول ذكرته لعبد الرحمن بن مهدي فقال عن ابن المبارك عن ثور حدثت عن رجاء. يعني كان إيه؟ كان يعني كان يدلس في الإسناد. عن ثور حدثت عن رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة. يعني إيه الأصل؟ أنه أنه مرسل. نعم. قال أحمد وقد كان نعيم بن حماد حدثني به عن ابن المبارك كما حدثني الوليد بن مسلم به عن ثور، فقلت له إنما يقول هذا الوليد، فأما ابن المبارك فيقول حدثت عن رجاء ولا يذكر المغيرة، فقال لي نعيم هذا حدثني هذا حديث الذي أسأل عنه، فأخرج إلي كتابه القديم بخط عتيق، فإذا فيه ملحق بين السطرين بخط ليس بالقديم عن المغيرة، فأوقفته عليه وأخبرته أن هذه زيادة في الإسناد لا أصل لها، فجعل يقول للناس بعد وأن أسمع اضربوا على هذا الحديث. طبعا يعني هذا كلام باقي يعني أكثر من نصف صفحة يطول في الكلام على علل الحديث، وأنا أردت فقط أن نبين أن الحافظ رحمه الله تعالى، وهذا كتاب ملخص للبدر المنير لسراج الدين بن الملقن، فمعنى هذا أن الحافظ رحمه الله تعالى يتكلم في صفحتين ونصف في الكلام على علل الحديث، المسح على أعلى الخف وأسفله. طبعا المشهور أن المسح على أعلى الخف دون الأسفل، فهذا حديث معلول، ويبين علة الحديث بإما الإرسال أحيانا وإما الإدخال على صاحب الكتاب، لأن الإمام الحافظ يقول إن نعيم بن حماد حدث بالحديث عن الوليد عن ثور، فقلت له إنما يقول هذا الوليد، فأما ابن مبارك فيقول حدثت عن رجاء ولا يذكر المغيرة، فقال لي نعيم هذا حديث الذي أسأل عنه، هذا حديثي أنا أدرى بحديثي من غيري، فأخرج أتى بالدرج الذي فيه الكتب وأخرج الحديث، فإذا مكتوب بين السطرين يعني واحد من الطلبة أدخل عليه بخط مخالف غير الخط القديم كلاما يسند الحديث ولا يرسله، وهذه علة يعني من مداخل العلل عند النقاد أن يدخل على الشيخ، يدخل على الشيخ، ودي طريقة يعني هذا كلام في التحمل والأداء سنعرفه عند الكلام على الجرح والتعديل، إذا أدخل على الشيخ في حديثه فقد صار حديثه هذا الحديث بعينه حديث معلول، فأدخلوا عليه يعني صار الحديث موصولا وهو مرسل، فصار يحدث الناس بعد ذلك ويقول إن هذا الحديث اضربوا عليه هذا الحديث خطأ. ثم استطرد الحافظ رحمه الله في قرابة يعني صفحتين ونصف كما ذكرت في بيان علل الحديث، إذا كان هذا مختصر من كلام البدر هذا كلام نفيس جدا وغاية في الأهمية، ولذلك وإحنا بنتكلم على المصادر مصادر الاستخراج الأصلية قلنا إن هناك أحاديث هناك كتب محذوفة الأسانيد في كتب المتأخرين أو في كتب المعاصرين، إلا أنها مهمة جدا في الاستخراج، لماذا؟ لأنها تعنى بنقل كلام أهل العلم على الروايات، يعني اللي هي يعني أسباب الصحة والضعف أو أسباب التعليل، وهذا كلام نفيس جدا بل غاية في النفاسة، يعني يرحل المرء من أجل تحصيله، فمثل تلخيص الحبير ونصب الراية وإرواء الغليل للشيخ الألباني وغيرها من الكتب، كتب مهمة جدا، لماذا؟ لما تضمنته من الكلام على أسباب الصحة والضعف وعلى طرق تعليل المرويات، من أين لنا أن نتعرف على كيفية التعليل إلا بهذه الطريقة، فهذه مسائل يعني كان يهتم بها العلماء والطالب يستخرجها بالمنقاش من بين السطور، هذه مسالك تعليل، يعني مسالك تعليل يعني طريقة أهل العلم في نقد الروايات، هذا كلام في غاية النفاسة والأهمية، ونحن لا نعتني فقط كما قلت أن الاستخراج ليس معناه الحافظ أشار قال أن الحديث خرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني والبيهقي وابن الجارود، هذا استخراج يعني هذا دلالة على مواضع الأحاديث في الكتب، وهذا لا يهمني لأن أستطيع الحصول عليه ببادئ النظر من أي كتاب، وإنما الأهم في ذلك كله هذا الكلام الذي بعد ذلك، الكلام على أسباب الضعف، من أين جاء الضعف على الرواية، هذا حديث معلول يبين بجواز المسح على أعلى الخف وأسفله، فاستخراج العلة وبيان وطريقة كشفها، وإن الأئمة يناقش بعضهم بعضا يقول له هذا الحديث لا يذكر فيه المغيرة، ويروح يأتي بالدرج اللي فيه الكتاب ويطلع فيلاقي فعلا الكلام مدخل عليه وأصل الحديث إنه مرسل وليس لا يذكر فيه الصحابي، هذا هو الايه هذا هو الكلام الذي يعني يسعى لتعلمه، وهذا هو المفقود في هذه الأزمنة. طريقة الاستخراج ما أسهل الوقوف على أي حديث في أي مكان، بالأمس كنت أراجع تخريج مختصر الإحياء لملا علي القاري اللي هو لباب الإحياء، فأحد الإخوة المخرجين أنا أراجع وراءه يقول قال العراقي لم أقف عليه وقد وقفنا عليه والحمد لله، أنت وقفت عليه بضغطة زر على حاسب آلي، لم يكن عند الحافظ العراقي حاسب آلي ولا عنده موسوعات يستخرج منها، هذا كان معظم اجتهادهم واعتمادهم على الملكات وعلى القدرات العلمية والمحفوظات إلى غير ذلك، هذا لا تقدم ولا تأخر في العلم، إنما هذا هو العلم، كيفية الوقوف على علة حديث استنباط طرق التضعيف أو التصحيح أو غيره، هذا هو العلم الحقيقي فيما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع الكتاب.
صح سلام. نرجع سيد. وطريقته في تصنيف هذا الكتاب تشبه طريقة تصنيف كتابه الدراية في تخريج أحاديث الهداية إلى حد كبير، وإيراد الأحاديث فيه مرتبة على ترتيب أبواب الفقه. وإليك نموذجا من تخريج بعض الأحاديث في هذا الكتاب. قال الحافظ رحمه الله تعالى: حديث علي عن
حديث علي أن العباس
سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له، أخرجه أحمد وأصحاب السنن والحاكم والدارقطني والبيهقي.
إلى هنا الاستخراج خلص، الاستخراج إلى هنا انتهى، أليس كذلك؟ اللي هو الإحالة على مواضع الأحاديث في كتب السنة. ودونك الفهارس، شوف يعني انظر أصحاب السنن في أي جزء وفي أي، يعني عادة هذا حديث في الصدقة، يعني سأل يصلي في تعجيل صدقته قبل أن تحل، يعني هذا في كتاب الزكاة معروف، كتاب الزكاة في الترمذي مثلا في الجزء الثالث، في ابن ماجه في الأول، أبو داود في الثاني غالبا، ونحو ذلك. يعني مسألة الوقوف على مكان الحديث أظن هذه مسألة صارت إيه؟ صارت سهلة وميسورة، وانتهينا منها في المحاضرات الأولى. أما الذي نعنيه هو الكلام الآتي، وهو الكلام على مسالك التعليل. نعم.
من حديث الحجاج بن دينار عن الحكم بن حجية.
للحكم عن حجية.
عن الحكم عن حجية
ابن عدي عن علي.
ابن عدي عن علي، ورواه الترمذي من رواية إسرائيل عن الحكم عن حجر العدوي عن علي، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه على الحكم، ورجح رواية منصور عن الحكم عن الحسن بن مسلم ابن يناق عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، كذلك وكذا رجحه أبو داود، وقال البيهقي قال الشافعي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تسلف صدقة مال العباس قبل أن تحل ولا أدري أثابت أم لا. قال البيهقي عنا بذلك هذا الحديث، ويعضده حديث أبي البختري عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاع، وفي بعض ألفاظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام أول. رواه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع.
فهذا الذي يعنينا من تنكيت الحافظ أو تلخيص الحافظ لكلام البدر المنير هو ما يتعلق بكون الحديث مرسل أو الحديث متصل، أو يأتي بعاضد يعني شاهد من حديث آخر يرجح به حجية الحديث الأول كونه ثابت أو غير ثابت ونحو ذلك من هذه الطرق. هذا هو المعني بالتخريج من الدرجة الأولى، يعني الكلام على الأحاديث صحة وضعفة. طيب، هذا يعني مجرد إشارة فقط إلى كتاب تلخيص الحبير، وأنه كتاب نافع جدا في تخريج الفروع الفقهية من كتب المذاهب كلها بضميمة كتاب نصب الراية إليه، فإن الطالب يجمع بذلك رصيدا جيدا في كلام أهل العلم على الأحاديث صحة وضعفة. عندنا نوع ثالث من الكتب، وهو تخريج الحافظ العراقي رحمه الله تعالى لأحاديث الإحياء. فإن إحياء علوم الدين كما هو معلوم، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى لم يكن له ذاك الباع في علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان أكثر اشتغال الغزالي في مقتبل حياته إلى وقت متأخر من عمره بالفلسفة والكلام والجدل والفقه طبعا، لأنه نظاره من كبار أئمة الشافعية في الفقه، وله كتبه الكثيرة الوسيط والوجيز وغيرها من الكتب. ثم إن الغزالي رحمه الله تعالى اعتزل كل ذلك في آخر حياته، وندم على الاشتغال بعلم الكلام، وسطر في ذلك كلاما غاليا نفيسا ذكره أبو العز الحنفي في شرحه للطحاوية. فإن الغزالي لما سئل عن علم الكلام قال لو سمعت هذا الكلام من حشوي أو من مشبه لتعجبت، فخذه من خبير به وظل يقول إن الاشتغال بعلم الكلام لا فائدة من ورائه، وإنه رحمه الله تعالى ترك كل ذلك ورجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومات والبخاري على صدره، هذا في آخر حياة الإمام الغزالي رحمه الله تعالى. فلما ألف الإحياء شحن الإحياء بكثير من الأكاذيب والبواطير والأحاديث التي لا أصل لها والموضوعات، فالكتاب مخزن للغرائب والأحاديث التي لا أصل لها والألفاظ كذلك التي لا أصل لها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين رحمه الله تعالى الإمام العراقي المتوفى سنة 806 هجرية، فألف تخريجا موسعا جدا لأحاديث الإحياء، ثم اختصره في كتاب وسط سماه إخبار الأحياء بأخبار الإحياء، ثم اختصر هذا الوسط في هذا التخريج البسيط اللي هو عبارة عن سطر يتكلم على الحديث في سطر، حديث فلان رواه عن أبي هريرة مثلا بإسناد ضعيف أو لا أصل له أو حديث موضوع أو غير ذلك من العبارات التي سنراها الآن لا تزيد على سطر واحد. أما الكتاب الوسط اللي هو إخبار الأحياء بأخبار الإحياء ففقد غير موجود، وأما الكتاب الكبير فقد ضمنه شارح الإحياء اللي هو إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للإمام الزبيدي، كان عنده النسخة الأصلية وفرغ جل هذا الكتاب الكتاب الأصلي في شرحه على إحياء علوم الدين، إتحاف السادة المتقين بتخريج أحاديث بشرح إحياء علوم الدين، تجد في الإتحاف إتحاف السادة المتقين كلام العراقي على الأحاديث في المصدر الأصلي اللي هو الكتاب الأصلي لتخريج الإحياء مع كلامه أيضا على شرح سنن الترمذي. احنا نعرف أن العراقي رحمه الله تعالى له شرحه على سنن الترمذي، شرح بديع لا مثيل له في شروح الترمذي وواسع الخطو جدا في الكلام على الروايات. الترمذي رحمه الله تعالى حين يروي يقول وفي الباب عن فلان وفلان، فالعراقي رحمه الله تعالى حين يخرج يقول الكلام عليه من وجوه، يعني على كلام الترمذي الأول، فيخرج الأحاديث التي أشار إليها الترمذي في الباب، الترمذي يقول وفي الباب عن فلان وفلان فيخرج هذه الروايات، ثم يقول وفي الباب غير ما ذكره الترمذي عن فلان وفلان وفلان، ويسرد أحيانا 10 أو 12 نفسا من الصحابة ويخرج أحاديثهم في هذا الباب. فيعتبر شرح العراقي إذا خرج جامع لروايات الباب كله في موضع واحد، حتى أنه لا يأتي بالأحاديث الضعيف وأحيانا يأتي بالأحاديث المنكرة ويأتي أحيانا بالأحاديث الموضوعة في هذا الباب، بقصد أن يستوعب كل ما في الباب في هذا الموضوع. تمام؟ فالزبيدي رحمه الله تعالى كان عنده شرح العراقي على الترمذي وكان عنده التخريج الأصلي للإحياء التخريج الكبير فضمنه في شرحه. فكتاب إتحاف السادة المتقين وإن كان كتاب مغفور عنه لا يلتفت إليه كثير من الطلبة إلا أنه فيه هذه الضرر، عنده تخريج الأصل للإحياء وعنده كلام العراقي على شروح طبعا ليس كل، لم يفرغ كل شروح الترمذي لأنه شرح الترمذي شرح فقهي، ما يتعلق بالأبواب الموجودة في الإحياء من الترمذي وضعها في هذا الكتاب. فاختصر الحافظ العراقي لما رأى أن التخريج طويل اختصر هذا كله في كلام يسير، فترى مثلا الأحاديث الواردة في الإحياء فيقول مثلا حديث كذا أخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمرو وأبو منصور الديلمي من حديث أبي رافع بسند ضعيف. لو فتحنا أي موضع في الإحياء وتقرأ في الأصل فهو يتكلم، فتجد في الهامش تحت إيه كلام في سطر واحد يقول مثلا حديث وجوب صدقة الفطر على كل مسلم أخرجاه يعني الشيخان من حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، الحديث يليه هذا كله في سطر أدوا زكاة الفطر عمن تمونون يعني ممن تلزمكم مؤنتهم أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون، قال البيهقي إسناده غير قوي، وهكذا. فالعراقي رحمه الله تعالى اختصر تخريجه الوسط هو إخبار الأحياء بأخبار الإحياء فوضعه في هامش إحياء علوم الدين من باب تبصير الناس بحقيقة ما في الإحياء من أخبار. فهذا الكتاب إحياء علوم الدين والتلخيص الحبري للحافظ ابن حجر ونصب الراية في تخريج أحاديث الهداية تعتبر أيضا كتب مساعدة في الاستخراج على موضوع على الاستخراج عن طريق موضوع الحديث. واضح هذا الكلام؟ احنا قلنا في الاستخراج عن طريق موضوع الحديث في مصادر مساعدة منها المصنفات التي شملت كل أبواب الدين مثل المستخرجات والمستدركات والمجاميع والجوامع والزوائد، ومصنفات شملت معظم أبواب الدين لم تشمله كله وإنما معظم مثل السنن. وماذا إلى محاضرة الأسبوع الماضي السنن والموطئات والمصنفات وكتب مصنفة في موضوعات خاصة كالأجزاء الحديثية وكتب الفضائل وكتب الزوائد قبل ذلك، إنما أقصد الأجزاء الحديثية، الأجزاء والترغيب والترهيب والفضائل والأحكام. رجعنا إلى أول الكتاب فخدنا التلخيص وخدنا نصب الراية والإحياء، ثم نرجع إلى موضعنا من الكتاب مرة أخرى لنرى بقية المصادر المساعدة في الاستخراج وهي الموضوعات الخاصة وكتب الفنون الأخرى وشروح الأحاديث والتعليق عليها في صفحة 125 من كتاب الطحن. نكمل؟
نكمل يا سيد.
تفضل.
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. هذا الكتاب خرج فيه مؤلفه الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي المتوفى سنة 600 للهجرة الأحاديث التي في كتاب إحياء علوم الدين للغزالي المتوفى سنة 550 للهجرة. وقد طبع هذا التخريج بذيل كتاب إحياء علوم الدين، وهو تخريج نفيس مفيد جدا يدل على رسوخ قدم العراقي في علوم الحديث وطول باعه فيه. وطريقته في التخريج أنه إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفى بعزوه إليه، وإذا لم يكن في الصحيحين أو أحدهما ذكر من أخرجه من بقية أصحاب الكتب الستة، وإذا كان في أحد الكتب الستة لم يعزه إلى غيرها إلا لغرض مفيد، كأن يكون من أخرجه ممن التزم الصحة في كتابه أو كان لفظه أقرب إلى لفظه أو كان لفظه أقرب إلى لفظه الذي في الإحياء. وإذا لم يكن الحديث في أحد الكتب الستة ذكر مواضعه في غيرها من كتب الحديث المشهورة الكثيرة. وإذا تكرر الحديث في الإحياء فإن تكرر في باب واحد ذكر تخريجه أول مرة غالبا. وقد يكرر تخريجه لغرض أو لذهول عن كونه تقدم تخريجه أو لذهول عن كونه تقدم تخريجه، وإن كان التكرار في باب آخر خرجه في جميع المواضع ونبه على أنه تقدم وربما ذهل عن التنبيه وطريقته في عرض التخريج أنه يذكر طرف الحديث الذي في الإحياء وصحابيه ومخرجه، ثم يبين صحته أو حسنه أو ضعفه. وإذا لم يكن للحديث أصل في كتب السنة بين ذلك بقوله لا أصل له، وأحيانا يقول لا أعرفه، أي لا يعرفه حديثا من في كتب السنة في حدود اطلاعه، وهذا دقة منه في التعبير رحمه الله. ثم إن هذا التخريج المطبوع هو التخريج المختصر من التخريج الكبير الموسع، وقد أشار العراقي إلى ذلك في مقدمته فقال وبعد: فلما وفق الله تعالى لإكمال الكلام على أحاديث إحياء علوم الدين في سنة 51
يعني 700، يعني العراقي مات 806 فهو انتهى من الكلام على التخريج سنة 751. واستطرادا فإن شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم كانت رسالة الدكتوراه له في شخصية الحافظ العراقي، وطبعت هذه الرسالة في 5 مجلدات لم تكتمل إلى الآن، بقي المجلد الأخير الذي فيه منهج العراقي رحمه الله تعالى على تخريج منهج العراقي في شرح السنة الترمذي. نعم.
تعذر الوقوف على بعض أحاديثه فأخرت تبييضه إلى سنة 60، فظفرت بكثير مما غرب عني علمه،
ثم شرعت في تبييضه في مصنف متوسط حجمه، وأنا مع ذلك متباطئ في إكماله غير متعرض لتركه وإهماله، إلى أن ظفرت بأكثر ما كنت لم أقف عليه، وتكرر السؤال من جماعة في إكماله فأجبت وبادرت إليه، ولكني اختصرته في غاية الاختصار ليسهل تحصيله وحمله في الأسفار، فاقتصرت فيه على ذكر طرف الحديث وصحابية ومخرجة وبيان صحته أو حسنه أو ضعف مخرجه، فإن ذلك هو المقصود الأعظم عند أبناء الآخرة، وبل وعند كثير من المحدثين عند المذاكرة والمناظرة.
يعني أن تطريق الحديث، يعني ذكر طرق الحديث والكلام على الرواة بالتفصيل الشديد، أمر لا يحتاج إليه الباحث عن معرفة صحة الحديث أو ضعف، فبدلا من التطويل في ذكر الطرق، ويقول إن الحديث خرجه فلان عن فلان من الصحابة وهو حديث صحيح أو حسن أو ضعيف، بعبارة مختصرة تفي بالمقصود ولا تخل بالمقصد من التصحيح والتضعيف.
وأبين ما ليس له أصل في كتب الأصول، والله أسأل أن ينفع به، إنه خير مسؤول.
أصول يعني من أصول كتب السنة، ليس المقصود أصول الفقه.
وهذا التخريج ضروري ومهم جدا، لأن كتاب أحياء علوم الدين يشتمل على كثير من الأحاديث الضعيفة والواهية بل والموضوعة، فتولى هذا التخريج بيانها وميز صحيحها من سقيمها بشكل مختصر وبعبارة سهلة واضحة، فجزى الله الحافظ العراقي وبقية علماء المسلمين الذين خدموا السنة النبوية بتصنيفاتهم النافعة أفضل الجزاء. وإليك نموذجا من هذا التخريج. قال العراقي رحمه الله تعالى: حديث خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، أخرجه ابن ماجة من حديث أبي أمامة بإسناد ضعيف، وقد رواه بدون الاستثناء أبو داود والنسائي والترمذي من حديث أبي سعيد، وصححه أبو داود وغيره.
يعني يكتفي بإيراد الطرف الحديث والكلام على من أخرجه، فإذا كان هناك لفظ آخر فيبينه، ويتكلم أيضا على تصحيحه وعلى تضعيفه. فرحم الله تعالى الحافظ العراقي رحمة واسعة. نرجع إلى تكميل الاستخراج عن طريق معرفة موضوع الحديث. احنا قلنا ان تركنا في اول الشرح في اول تاني محاضرة من محاضرات التخريج، قلنا بنؤجل الكلام على تلخيص الحبير وعلى نصب الراية وعلى المغنى عن حمل الاسفار الى وقتها، فكان هذا هو وقتها، فنرجع لتكميل الكلام في صفحة 125. تفضل شكرا رحمة.
صفحة 125
اللي هو نعم الكتب الفنون الاخرى.
سادسا كتب الفنون الاخرى،
يقصد مثلا كتب التفاسير المسندة أو كتب التاريخ، تفسير الطبري مثلا هو ليس كتاب في الحديث، تفسير الطبري كتاب في التفسير، والطبري رحمه الله تعالى يورد الأحاديث والآثار بإسناده، الطبري متقدم، فكم 310 تقريبا، توفي 310 رحمه الله، وله كتاب التاريخ أيضا يحكي الأحداث بأسانيده، فمثل هذا الجهد الضخم من الرواية لا يضيع على طالب العلم. فهناك أيضا مثلا تفسير ابن أبي حاتم، كتاب تفسير ليس كتاب رواية، ليس كتاب حديث، تفسير الصنعاني، تفسير سفيان الثوري، هذه التفاسير المسندة لأئمة متقدمين في القرن الثاني والثالث والرابع، مثل هذه التفاسير أو كتب التواريخ لا تغفل ولا يهمل ما فيها من كم هائل من الروايات. الطبري فيه 10,000 إسناد تفسير الطبري، فهذه فنون أخرى غير الحديث، وفيها خدمة جيدة للتخريج. قد لا تجد الأثر أو قد لا تجد الحديث إلا في هذا الكتاب بعينه الذي هو كتاب تفسير، فمثل هذا أيضا من الكتب التي لا ينبغي إهمالها عند طالب الحديث والأثر. تفضل شكرا.
كتب الفنون الأخرى، وأقصد بكتب الفنون الأخرى الكتب المصنفة في الأصل في غير الحديث النبوي، ككتب التفسير والفقه والتاريخ وغيرها التي صنفت في موضوعاتها، لكن أوردت كثيرا من لكن أوردت كثيرا من الأحاديث النبوية بين ثناياها، حسب مقتضيات المقام. لكن الذي يعنينا من هذه المصنفات التي تورد الأحاديث نوعان فقط، وهما: أولا، المصنفات التي تروي الحديث بالسند أصالة لا أخذا من كتاب آخر. ثانيا، المصنفات التي تورد الحديث مجردا عن السند ثم تذكر من أخرجه من أصحاب الكتب الحديثية. أما التي تورد الحديث بدون سند ولا تذكر من أخرجه فلا تفيدنا في هذا الباب. والكتب التي يتوفر فيها أحد الشرطين السابقين كثيرة والحمد لله في سائر العلوم والفنون الشرعية والعربية، فمنها تفسير الطبري المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر بن محمد بن جرير الطبري المتوفى 1300 للهجرة، تفسير ابن كثير.
ابن كثير لا يريد الأحاديث، وإنما يقول وقد أخرج وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند فقال حدثنا جرير حدثنا منصور، فيريد إسناد الإمام أحمد، فهذا أيضا نافع في بابه، وإن كان ليس كمثل الكتاب الأصلي الذي يريد الحديث بسنده هو كالطبري أو عبد الرزاق الصنعاني أو سفيان أو غيره. نعم.
تفسير ابن كثير لأبي الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي المتوفى 74 للهجرة، الدر المنثور في تفسير الكتاب العزيز بالمأثور.
والسيوطي أيضا في الدر المنثور شأنه شأن الحافظ ابن كثير في كتابه التفسير، يذكر الحديث ويذكر من أخرجه، ويوجد لكتاب الدر المنثور للسيوطي أصله كتاب مسند لا يزال مخطوطا، فلو توفر هذا لصار يعني شيئا، يعني لو طبع أو حصلنا عليه لصار شيئا جيدا، لأن السيوطي واسع جدا في النقل من في الدر المنثور، وينقل عن كتب مفقودة كتفسير ابن مردوية وغيره من الكتب.
نعم. المجموع في شرح المهذب في الفقه الشافعي للنووي، المغني في الفقه الحنبلي لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي المتوفى 2600 للهجرة.
أولى من ذلك طبعا من المغني والمجموع كتب ابن المنذر، ابن المنذر في الأوسط والإجماع وغيره من كتبه كتب فقهية، ولكنه يسوق ذلك بالأسانيد، وابن المنذر عالي، فهذا أولى من التمثيل بالمغني لابن قدامة والمجموع للنووي، وإن كان فيهم يعني استيعاب وكلام على الروايات نقل، يعني نقل على من أخرج الحديث من أصحاب الكتب، لكن ابن المنذر يسوق بالأسانيد فيمثل به أولى.
تاريخ الطبري لأبي جعفر الطبري المذكور. سابعا، كتب التخريج.
كتب التخريج هذه ذكرنا منها التلخيص الحبير ونصب الراية والإحياء، فنكتفي بها وننتقل إلى الشروح الحديثية.
طيب. ثامنا، الشروح الحديثية والتعليقات عليها.
الشروح الحديثية يأتي مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له جهود مشكورة في الكلام على الأحاديث التي يريدها في الشرح، يعني هو يشرح حديث البخاري وأثناء ذلك بيأتي بروايات كثيرة يدعم بها أو يوضح أو يذكر ويتكلم على هذه الأحاديث صحة وضعفا، في مثل هذه الجهود الموجودة في كتب الشروح أيضا مما لا ينبغي إغفاله في الاستخراج والكلام على الأحاديث صحة وضعفا.
هناك شروح لبعض الكتب العلمية اعتنى مصنفوها الذين لهم معرفة وعناية بالحديث بإيراد الأحاديث الكثيرة مع بيان مخارجها في تلك الشروح، لذا تعتبر تلك الشروح مصدرا خصبا من مصادر التخريج وهي كثيرة، فمنها فتح الباري بشرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، عمدة القاري شرح صحيح البخاري لقاضي القضاء أبي محمد محمود بن أحمد العيني المتوفى 55 للهجرة، شرح الإحياء لأبي الفيض محمد مرتضى الزبيدي، فتح القدير شرح الهداية في فقه الحنفية لكمال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن الهمام المتوفى 61 للهجرة. هذا وإن التعليقات التي يضعها بعض العلماء الذين لهم عناية بالحديث وعلومه في هذا العصر أثناء تحقيقهم لبعض الكتب المشتملة على أحاديث غير معروفة المخرج يمكن الاستفادة منها لمعرفة مخارج تلك الأحاديث، ومن هؤلاء العلماء على سبيل المثال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى وأخوه الشيخ محمود شاكر والشيخ عبد الفتاح أبو غدة والشيخ حبيب الرحمن الأعظمي والشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمهم الله جميعا وغيرهم، جزى الله تعالى الكل أفضل الجزاء وأجزل مثوبتهم. الفصل الخامس.
خلاص ما في بقي عندك وقت لذكر الطريقة الخامسة؟
باخذ سيدنا تقريبا 10 دقائق إلى ربع ساعة.
هذا جيد. طيب هذه يعتبر بهذا الكلام على الشروح الحديثية والتعليق عليها انتهينا من الطريقة الرابعة من طرق الاستخراج، وهو الاستخراج عن طريق إيش؟ عن طريق موضوع الحديث. الطريقة الخامسة ما هي إلا تطبيق عملي لما سبق من الطرق الأربعة، وهي تحتاج إلى اطلاع واسع من الطالب وفهم وذوق، بمعنى أن يقول التخريج عن طريق النظر في حال الحديث متنا وسندا. فأنا يأتيني مثلا متن حديث يبدو عليه على هذا المتن مظلم، يعني ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يتبادر إلى ذهني أن هذا الكلام أجده فين؟ أجده في كتب الموضوعات، فأذهب مطلقا إلى الموضوعات لابن الجوزي أو غيره من الكتب المصنفة في هذا الباب، فأجد الحديث الذي يعني لم أقتنع أن مثل هذا لا يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، وله أمارات منها أن ركاكة اللفظ، ركاكة المعنى، استحالة أن يقول هذا الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، فينقدح في قلب الطالب أن هذا الكلام موضوع فيرجع إلى كتب الموضوعات. كذلك إذا كان الحديث سأنظر إلى إسناده، يعني أنا نظرت في الإسناد فوجدت يقول قال مسلم رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده قال حدثنا قتيبة عن أبي الخير اليزني عن عقبة بن عامر، فهذا حديث من أوله كده مسلسل برواية إيه؟ الأباء عن الأبناء، أو الحديث في الآخر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أو الفضل بن العباس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، فهذه صفة في الإسناد، وأن الحديث مروي إيه؟ من رواية الرجل عن أبيه عن جد، ففي كتب مصنفة في هذا النوع في من روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكتاب الوشي المعلم لمن روى عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم لقاسم ابن قطلبغة الحنفي، فهذه صفة في السند، وقبل ذلك كانت صفة في المتن، وهو إيه؟ نكارة المتن وأنه حديث موضوع. أحيانا تكون هناك صفة جامعة بين الإسناد والمتن، كأن يكون مثلا في الإسناد رواه مبهمين، أو في المتن قصة لراوي مبهم لم يذكر باسمه، فأيضا في كتب مصنفة في هذا الموضوع فيرجع إليها فيستفيد الطالب من موضع الحديث. والشاهد أن التخريج بهذه الطريقة، أن التخريج بهذه الطريقة تعتمد على الملكة وعلى الحس والذوق الحديثي، إن الطالب إلى أين يذهب؟ هل يذهب إلى كتب مصنفة في الموضوعات، كتب مصنفة في رواية الرجل عن أبيه عن جده، كتب مصنفة في الحديث المسلسل، كأنه يكون مسلسل مثلا بمسلسل بالأولية، المسلسل بالابتسامة، المسلسل بأخذ اليد، أو حديث يبدو عليه أنه هو له في الموضوعات وله في الصحاح في كتب العلل، فيرجع إلى علل الدارقطني أو غير ذلك من طرق الكشف عن الأحاديث. فنقرأ هذا الموضوع اللي هو يعتبر آخر طريقة من طرق الاستخراج. تفضل شيخ عبد الرحمن. آسف لإزعاجك.
آسف سيدنا. الله يعافيك. الطريقة الخامسة، التخريج عن طريق النظر في حال الحديث متنا وسندا. المقصود بهذه الطريقة أي إمعان النظر في أحوال الحديث وصفاته التي تكون في متن ذلك الحديث أو سنده، ثم البحث عن مخرج ذلك الحديث عن طريق معرفة تلك الحالة أو الصفة في المصنفات التي أفردت لجمع الأحاديث التي فيها تلك الصفة في المتن أو السند. والأمثلة على ذلك كثيرة، نجتزئ ببعضها ليقاس عليها غيرها، وأبدأ بالصفات أو الأحوال التي في المتن ثم التي في السند ثم التي فيها جميعا. أولا المتن، إذا ظهرت على متن الحديث أمارات الوضع، وذلك إما لركالة الألفاظ،
لركاكة صوب
أصوبها شيخنا؟
أي نعم صوب.
حاضر. وذلك إما لركاكة ألفاظه أو فساد معناه أو مخالفته لصريح القرآن أو إلى آخره
وغيره يعني.
نعم. فأقرب طريق لمعرفة مخرجه هو النظر في كتب الموضوعات، فغالبا ما تجده مع تخريجه والكلام عليه وبيان واضعه.
ترى مثلا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اليسير، كتاب المنار المنيف في بيان الموضوع والضعيف، يقول مثلا كل أحاديث العقل وهي إن الله تعالى لما خلق العقل قال له أقبل فقال بك عرفت بك عرفت ونحو ذلك، فيقول كل أحاديث العقل ضعيف. الأحاديث بقى الواردة في الباذنجان والعدس وبعض الأشياء، أن العدس قدس على لسان 70 نبيا والباذنجان لما أكل له، وهذا الشر المستطير الذي يملأ الكتب. فيقول ابن القيم كل الأحاديث الواردة في المأكولات والمشروبات النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء لمثل هذا، وإنما جاء بالهداية. فكل ما يتعلق بهذا كله والهريسة تشد الظهر والكلام ده كله إيه؟ كله في الموضوعات. مثلا الحديث الوارد فيها ذكر الحميراء، ذكر عائشة يا حميراء أو نحو ذلك، فأي يقول هذا كله ضعيف. فابن القيم رحمه الله وضع جملة من الإيه؟ من القواعد التي يستبين بها الطالب وضع الحديث وإن لم يكن اطلع على سنده أو كلام أهل العلم عليه، بالجملة كده يعني إيه؟ أشياء بالجملة. نعم.
ثم إن كتب الموضوعات منها ما هو مرتب على الحروف ومنها ما هو مرتب على الأبواب وهي كثيرة. فمن الكتب المرتبة على الحروف المصنوع في معرفة الحديث الموضوع وهو المسمى الموضوعات الصغرى للشيخ علي القاري الهروي المتوفى سنة 14 و1000 للهجرة. ومن الكتب المرتبة على الأبواب كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة تأليف أبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني المتوفى سنة 63 و900 للهجرة. ثانيا إذا كان من الأحاديث القدسية،
أنا مثلا وأقرأ فوجدت يقول الله تعالى عبدي كذا كذا، فإذا كان الكلام من الله عز وجل فما أنه حديث إيه؟ أنه حديث قدسي، فأرجع تلقائيا إلى الأحاديث القدسية فأعرف مصدر الحديث.
إذا كان من الأحاديث القدسية فأقرب مصدر للبحث عنه هو الكتب التي أفردت لجمع الأحاديث القدسية، فإنها تذكر الحديث وتذكر من أخرجه. فمنها
من إلى على السند.
ثانيا السند إذا كان في السند لطيفة من لطائف الإسناد، مثل أن يوجد أب يروي الحديث عن ابنه، فأقرب مصدر لتخريجه هو الكتب التي أفردت لجمع الأحاديث التي فيها رواية الآباء عن الأبناء، مثل كتاب رواية الآباء عن الأبناء لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي المتوفى سنة 63.
روى العباس بن عبد المطلب عن ابنه الفضل حديث لبيك حقا حقا تعبدا ورق، فهذه من قبل الفضل أن أبوه يروي عنه، وهذا موجود كثير وألف فيه الخطيب. الخطيب رحمه الله تعالى ما ترك بابا من أبواب المصطلح إلا وصنف فيه كتابا مستقلا.
ثانيا أو يكون الإسناد مسلسلا، فيستعان بالكتب التي جمعت الأحاديث المسلسلة، مثل كتاب المسلسلات الكبرى للسيوطي وقد جمع فيه 85 حديثة، ومثل كتاب المناهل السلسة السلسلة في الأحاديث المسلسلة لمحمد بن عبد الباقي الأيوبي المتوفى سنة 64 و300 و1000 للهجرة، وقد جمع فيه 12 و200 حديث. ثالثا أو يكون الإسناد مرسلا، فيستعان بكتب المراسيل التي جمعت كثيرا منها.
ذكرنا قبل ذلك كتب المراسيل، منها كتاب أبو داود وكتاب ابن أبي حاتم. نشوف النقطة الثالثة، المتن والسند معا.
طيب.
يبقى صفة في الإمة صفة في المتن كأن يكون الحديث مثلا من الموضوعات أو من الأحاديث القدسية، أو صفة في السند كأن يكون الحديث مسلسل أو من رواية الآباء عن الأبناء أو الابن عن أبيه عن جده ككتاب الوشي المعلم الذي مثلنا به، أو تكون صفة في السند والمتن معا كعلل ابن أبي حاتم. ماشي تفضل.
المتن والسند معا، هناك صفات وأحوال تكون أحيانا في المتن وأحيانا في السند، وذلك كالعلة والإبهام. فالأحاديث التي يوجد فيها شيء من هذا يبحث عنها في كتب أفردها العلماء للكلام عليها. فمن هذه الكتب علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي، وهو كتاب مرتب على الأبواب يذكر تحت كل باب الأحاديث المعلولة ويبين علتها بشكل جيد. الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي، وموضوعه إيراد الأحاديث التي تشتمل متونها على أسماء مبهمة، ثم بيان الاسم المبهم بإيراد الحديث من طريق آخر فيه
ذكر هذا المبهم،
ذكر اسم هذا المبهم صريحة.
يأتي مثلا يعلى بن منية يقول أجرت رجلا في حج فعضني فبدر ثنيتي، فذكرت ذلك أنه صلّم فقال يقدم أحدكم يد أخيه كما يقدمها الفحل الهادية لك، تأتي الواقع تقول الرجل اللي آجره يعلى بن منية كذا هو فلان بن فلان، ونحو ذلك. فالمبهم في رواية يأتي مبين في رواية، وجمع ذلك كله أشمل كتاب في هذا كتاب الولي العراقي أحمد بن عبد الرحيم اللي هو المستفاد في مبهمات المتن والإسناد، وحققه الدكتور الفاضل عبد الرحمن البر في 3 مجلدات مطبوعة دار الوفاء.
المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة 26 و800 للهجرة، وهو مرتب على الأبواب الفقهية، وهو من أجمع الكتب في هذا الباب وأنفعها.
كلام الباقي ده كلام توصيف على الخمس طرق الماضية.
طيب
نعم.
طيب شيخنا خلاص كده انتهى من نصف الكتاب.
انتهينا من مدي التخريج، واعتبر الحمد لله رب العالمين. شيخ عبد الرحمن كان مسرع جدا، نريد أن يقضي على التخريج في محاضرة اليوم. فإن شاء الله تعالى موعدنا بعد العيد في الكلام على دراسة الأسانيد
إن شاء الله،
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا يعني تقديم شيء يعني مثمر بإذن الله تعالى
إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. طيب. بالنسبة لأسئلة الحلقة الماضية وردتنا إجابات عدة. من مصر ندى محمد أحمد من السعودية توجيه من المدينة، وكان السؤال الأول: أعرف المصطلحات الآتية: السنن المصنفات الموطئات الأجزاء الحديثية. وكانت الإجابة: السنن هي الكتب التي رتبها مؤلفوها على الأبواب الفقهية واشتملت على الأحاديث المرفوعة فقط، ولا يذكر أصحابها المراسيل إلا على وجه بيان العلة وورود الموقوف والمقطوع فيها قليل جدا. المصنفات هي كتب رتبها مؤلفوها على أبواب الفقه أيضا، ولكنها تختلف عن السنن في أنها اشتملت على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، فقد أضافوا إلى الأحاديث المرفوعة كلام الصحابة والتابعين. المصنفات هي أكبر وعاء لأقوال الصحابة. الموطئات هي كتب رتبها مؤلفوها على الأبواب الفقهية أيضا، وهي تشتمل على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة، وقد اشتملت على البلاغات وآراء المصنف. الأجزاء الحديثية تنقسم إلى قسمين: الأول كتاب جمع فيه مؤلفه مرويات موضوع معين، كما فعل البخاري في جزء القراءة خلف الإمام وجزء رفع اليدين وغيرها، وكذلك مصنفات ابن أبي الدنيا. المهم ذكرت الأمثلة. الثاني كتاب جمع مرويات شيخ من الشيوخ كمسند علي بن الجعد المشهور بالجعديات ومسند الطيالسي، ويمتاز بأنه وعاء لمرويات شعبة بن الحجاج. انتهت إجابة السؤال الأول.
طيب، لأن التمثيل بأبي داود الطيالسي ليس في بابي. أبو داود مسند يعني يوضع في كتب المسانيد، ليس في كتب الأجزاء الحديثية.
السؤال الثاني: عرف بالمصطلحات الآتية وبين كيف تخرج الحديث منها: نصب الراية، تلخيص الحبير.
كتب مش المصطلحات.
الكتب كتبت المصطلحات. طيب، تلخيص الحبير، نصب الراية، هو الإمام الحافظ جمال الدين الزيلعي الحنفي خرج فيه أحاديث كتاب الهداية العلامة علي بن أبي بكر المرغناني. يخرج الحديث ويبين موضعه في كتب السنة، ويذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل في إسناد الحديث، يذكر نص الحديث الذي أورده صاحب الكتاب الهداية، ثم يذكر من خرجه من أصحاب كتب الحديث مستقصيا في ذلك، ثم يذكر الأحاديث التي تشهد لمعنى ذلك الحديث، ويذكر من أخرجها أيضا، ويرمز لهذه الأحاديث بأحاديث الباب. وإن كانت المسألة خلافية، يذكر الأحاديث التي استشهد بها العلماء والأئمة المخالفون لما ذهب إليه الأحناف، ويرمز لهذه الأحاديث بأحاديث الخصوم، ويذكر من أخرجها أيضا. تلخيص الحبير هو تلخيص لكتاب البدر المنير لأبي الملقن
لابن الملقن عمر بن علي،
قام بتلخيصه الحافظ بن حجر العسقلاني، وقد حوى هذا الكتاب جل ما يستدل به الفقهاء في مصنفات في الفروع، فهو مصدر من مصادر التخريج لأحاديث الأحكام التي يستدل بها الفقهاء. يورد الحديث ثم يذكر من أخرجه من أصحاب السنة مع ذكر أسانيد الحديث. طيب يعني طيب يا شيخنا، هناك ملحوظة أتت لفضيلتكم من التوجيه المجيب السعودية، تقول: تحدثت فضيلة الشيخ في أحد الدروس السابقة عن كتاب فوائد المنتقى لزائد البيهقي لمؤلفه البوصيري رحمه الله الجميع، وذكرتم أنه لا يوجد تحقيق لهذا الكتاب حتى الآن. أحببت فقط إفادتكم أن الكتاب الآن قيد التحقيق، وقد انتهى توزيعه بين الطلبة في رسائل علمية في قسم الحديث وعلومه في الجامعة الإسلامية للمدينة المنورة، وقد انتهى بعضه من التحقيق في السنوات الأخيرة، ونسأل الله أن ييسر إتمامه وطباعته.
آمين.
جزاك الله خير. تفضل.
السؤال الأول: اشرح التخريج عن طريق النظري في المتن. السؤال الأول: اشرح التخريج عن طريق النظري في المتن. السؤال الثاني: اشرح طريقة التخريج عن طريق النظر في الإسناد. السؤال الثالث: اشرح طريقة التخريج عن طريق النظر في الإسناد والمتن معا.
أحسن الله إليك فضل الشيخ وجعل الله في موازين حسناتك.
أمين الله يبارك شكرا.
أعزائي المشاهدين انتهت حلقاتنا على وعد بأن نلقاكم بإذن الله تبارك وتعالى يوم الثلاثاء بعد المقبل مع فضيلة الشيخ الدكتور بدران العياري، نستكمل فيها وإياكم شرح كتاب أصول التخريج ودراسة الأسانيد للشيخ الدكتور محمود الطحان. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهون.